بل انا وقفت على بعض المسائل، الشيخ يتكلم بمسائل اصولية دقيقة حتى بعض الفقهاء قد لا ينتبه لها. ذكر مسائل دقيقة جدا في اصول الفقه قد لا يقف عليها حتى بعض الفقهاء ولا ينتبه لها. فالرجل لا شك انه فقيه ومحدث، وكما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عنه: لا اعلم تحت اديم السماء رجل اعلم بالحديث من هذا الرجل. ولا يعني ذلك انه معصوم، انتبه، فرق بين قولنا بانه عالم وفقيه ومحدث، ولا يعني ذلك انه لا يخطئ. قد يخطئ في التصحيح والتضعيف لكن ذلك نادر، قد يخطئ في المسائل الفقهية لكن ذلك نادر. لماذا؟ لان الرجل له باع متبحر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم الله علماء المسلمين، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سلامة الله. فما زال المصنف رحمه الله تعالى ولا زال يتكلم على كتاب الصلاة وفي أبواب السترة، وبادئ ذي بدء. في الدرس الماضي قد سئلنا أو سئلت عن كريمة من هي، وبينت لكم بأنها ممن روى البخاري، ولهذا أحببنا أن نقرأ هذه الترجمة المختصرة حتى يعرف قدر هذه المرأة التي روت هذا الجامع الصحيح. فنقرأ الترجمة هذه مختصرة ثم بعد ذلك ندخل في درس هذه الليلة. هنا كريمة من بداية الكريم. هذا الكتاب هو كتاب للشيخ مشهور أظن، نساء خالدات ولا عناية النساء بالحديث. هذا كتاب قيم جمع فيه النساء اللواتي اعتنينا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقرأ هذه الترجمة المختصرة ثم بعد ذلك ندخل في درس هذه الليلة حتى نعرف قدر هذه المرأة التي هي امرأة وفاقت كثير من الرجال. ولهذا انظروا إلى هذه أو اسمعوا هذه الترجمة التي ستأتي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية، فقد كانت ركنا متينا للحديث، وتحضر دروس العلماء كبار الفصاحة
وتحضر هي. نعم، هذه المرأة كانت من العالمات اللواتي قد روينا هذا الجامع الصحيح، وكانت تحضر دروس العلماء
كالمحدث الفقيه المعروف الخطيب البغدادي، والمحدث الشهير ابو عبد الله محمد بن نصر المعروف الحميدي الازدي، وكالمؤرخ الشهير ابو المحاسن المصري، وكالنساب المحدث المعروف السمعاني، كلهم كانوا من جناب ثمارها العلميه، وقد اعترف العلماء بفقها وسبقها في تدريس الجامع الصحيح للبخاري، حتى ان المحدث فراق ابا ذر رحمه الله تعالى قد وصف طلبا لا يفوت الجامع الصحيح الا عنه.
وابو ذر ايضا ممن روى الجامع الصحيح كما تعلمون، وكذلك الكشمهني وهي اخذت عنه. قال:
ترجم لها في المنطقات، حدثت في صحيح البخاري بمكه عن ابي هيثم محمد بن المكي الكشمهني.
نعم، الكشمهني هي حدثت هذا الصحيح عنه.
وسمعت ايضا من زاهر بن احمد السرخسي، وكانت عالما تطلب كتبها فيما بلغنا، سمع منها الحافظ ابو بكر الخطيب صحيح البخاري وابو طالب الحسين بن محمد الزينبي، وترجم لها الحافظ ابن الجوزي في حوالي سنه 63 هجريه، فقال رحمه الله تعالى: وتوفيت بمكه في هذه السنه كريمه بنت احمد بن محمد بن ابي حازم المروزيه من اهل الكشمهين قريب القرى، وكانت عالمه صالحه سمعت أبا الهيثم الكشميهيني وغيره، وقرأ عليها الأئمة كالخطيب وابن المطلب والسمعاني وأبي طالب الزينبي انتهى. وقال الحافظ الذهبي بن عمر في حوادث سنة 63 هجرية أيضا، وفيها توفيت كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم أم الكرام المروزية المجاورة بمكة. روت الصحيح أي صحيح البخاري عن الكشميهني، وروت عن زاهر السرخسي، وكانت تثبت كتابها وتقابل نسخها، ولها فم ونباهة، وما تزوجت قط، وقيل انها بلغت 100 وسمع منها خلق. ونعتها في السير بقوله الشيخ العالم الفاضل المسندة،
وقال المسندة المسندة
المسندة، وقال سمعت من ابي الهيثم الكشميهني صحيح البخاري، وسمعت من زاهر بن احمد السرخسي وعبد الله بن يوسف بن ما باهمي الاصبهاني. قال وكانت اذا روت قابلت باصلها ولا فهم ومعرفه مع الخير والتعبد. روت الصحيح مرات كثيره، مره بقراءه ابي بكر الخطيب في ايام الموسم، وماتت بكرا لم تتزوج. حدث عنه الخطيب وابو بنات النرسي وابو طالب الحسين بن محمد الزينبي ومحمد بن بركات السعيدي وعلي بن الحسين الفراء وعبد الله بن محمد بن صدقه بن الغزال وابو القاسم علي بن ابراهيم النسيب وابو المغفر منصور بن السمعاني واخرون. قال ابو بناء النرسي اخرجت كريمه الي النسخه بالصحيح، فقعدت بحذائها وكتبت 7 أوراق وقراتها، وكنت اريد ان اعارض وحدي، فقالت لا حتى تعارض معي، فعارضت معها. قال وقرات عليها من حديث زاد. وقال ابو بكر لمنصور السمعاني سمعت الوالد يكتب كريمه ويقول وهل راى انسان مثل كريمه.
هذه الترجمة المختصرة تبين قدر هذه المرأة العالمة الفاضلة الزاهدة، وقل أن تلد النساء مثلها، أليس كذلك؟ بل قد لا يوجد من الرجال إلا من رحم الله. ضبطت هذا العلم، وكانت عالمة زاهدة متقنة لكتابها، وهذا أمر مهم عند المحدثين كما تعلمون. ولهذا ما حصلت على هذا العلم من فراغ، وإنما حصلت عليه من جهد ومن تعب ومن مثابرة ومن مصابرة، لم تكل ولا تمل. ولهذا حازت هذه المنزلة. إذ لو كانت من النساء اللواتي شغلن أنفسهن بالأسواق ذهابا وإيابا وفي القيل والقال وقراءة المجلات، هذه من المحال أن تصبح داعية، وأن تصبح فضلا أن تكون طالبة علم تستطيع أن تدرس الناس، لأن العلم لا يؤتى بسهولة، العلم يؤتى بالصبر، العلم يؤتى بالمثابرة، العلم يؤتى بالجلد والأدب وقراءة كتب أهل العلم وأخذ العلم عن أهله. ولهذا لا ينال العلم براحة البدن، لا ينال العلم براحة البدن. لماذا؟ لأنك لا ترث الدرهم والدينار. أنت لو أردت أن تأخذ درهم ودينار أو تجمع هذه الدراهم لا شك أنك ستتعب في جمعها، أليس كذلك؟ فما بالك بميراث النبوة؟ هذا يحتاج إلى جلد، أليس كذلك؟ فإذا أردت أن ترث ما لا يرث الناس عامة وإنما هو ميراث للخاصة، فعليك أن تصبر كما صبر أولئك الخاصة وهم العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما ورثنا هذا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ واسع، أليس كذلك؟ فأنت تأخذ هذا الميراث العظيم، لا ترث لا درهم ولا دينار ينقضي ويمضي، لا، ترث ما يبقى ويخلد في يوم تحتاج إلى حسنة، أليس كذلك؟ ولهذا على النساء أن يصبرن ويصابرن في طلب العلم، لأننا نحتاج إلى طالبات علم داعيات، وكذلك على طلبة العلم أن يصبروا ويصابروا، لأننا نحتاج إلى علماء، ينقصنا العلماء. أما الذين يهذون بما لا يدرون ويتكلمون ويتخبطون فما شاء الله، حدث ولا حرج، كثر، كل يفتي وكل يقول ويدلي،
بدلوه إن كان صواب وإن كان خطأ، ولكن من الذي يدلي بقال الله وقال رسوله قال السلف؟ قلة، أليس كذلك؟ ولهذا لا بد من الصبر، وسلوك منهج السلف وطريق السلف هو هين، ولكن على من؟ على من سهله الله عليه. أما سلوك أهل البدع لا شك أنه يسير، ولهذا انظر ما شاء الله إلى أهل البدع كثر، أليس كذلك؟ ولهذا هذه الطائفة المنصورة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها باقية إلى قيام الساعة، قد تزيد وقد تنقص، والجماعة هي ما كان على ما كان عليه السلف، وإن كنت وحدك كما قال ابن مسعود، وإن كنت لوحدك فأنت الجماعة. وهذا طبعا لا يتصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة، والطائفة من الثلاثة فما فوق. لكن وإن كنت وحدك في بلد تدعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة وتجب البدع، وأهل البدع يخالفونك ويحاربونك، فاعلم أنك على أنت الجماعة وإن كنت لوحدك. شيخ الإسلام كان أمة رحمه الله تعالى، لماذا؟ كان رجل واحد برجال كثر من أهل العلم، كان رجل مفسر، محدث، فقيه، أصولي، يعني ما شئت قل فيه فهو يستحق أن يوصف. لماذا؟ لأنه صبر، لم ينل هذا العلم براحة البدن، بل كان رحمه الله تعالى يؤتى بالطعام فيوضع إليه وهو لا يدري، كان رحمه الله يؤخذ به وتؤخذ هذه الملابس التي عليه. لماذا؟ لأنه ليس لديه وقت حتى يضيع في هذه الملابس عمر، في نهاره وفي ليله علم وعبادة. ولهذا حاز هذه المرتبة العالية التي يشهد له القاصي والدان، يشهد له السني والبدعي بالإمامة، ولا يكابر أو ولا ينازع في ذلك إلا مكابر، أليس كذلك؟ ولهذا كما أقول وأكرر، الصبر على العلم، الصبر على العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسد. إذا أردت أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، تلك الرفقة لا تنال بسهولة، الجنة لم تحف بالأمور المحبوبة، وإنما حفت بماذا؟ بالمكاره، تكره النفس أمور، لكن روض هذه النفس، لأن النفس كالصغير، كيفما روضتها تروضت هذه النفس. ولهذا كما أقول وأكرر، لا بد من الصبر على العلم وإن طال. نعم، اقرأ الباب ثم تبدأ من حيث وقفنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من مر بين يدي المصنف. قال حدثنا عبد الله.
نعم، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في المسائل المتعلقة بالسترة في الصلاة، فهنا قال باب إثم المار بين يدي المصلي، وبينت لكم بأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يبين بأنه يحرم المرور بين يدي المصلي، وفي قوله بين يدي المصلي إشارة إلى أن المرور لو كان ما بعد يدي المصلي فلا يضر، وإنما البحث بين يدي المصلي. قال
عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أخبر إلى أبي أمي يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو أمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
قال أبو النضر قوله
قال أبو النضر هو كلام مالك وليس من تعليق البخاري.
نعم، بينت لكم بأن هذا الكلام إنما هو من كلام مالك وليس تعليق، واضح؟ يعني بنفس السند من كلام من؟ من كلام الإمام مالك، وليس هذا تعليق من الإمام البخاري، حيث إنه قال أبو النضر. من الذي قال أبو النضر؟
الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، حيث إنه ذكرت السند، إن البخاري قال قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر. أخبرنا من؟ مالك. إذن مالك هو الذي يروي عن من؟ عن أبي النضر. قال
وكذا ثبت في رواية الثوري وابن عيينة كما ذكرنا. قال النووي
وبينت لكم بأن هذا ذكره في المجلد الرابع في شرح مسلم في صاد 300. نعم.
فيه دليل على تقديم المرور أن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك انتهى، ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر.
نعم، وبينت لكم بأن الإمام الهيتمي قد عد هذا في الكبائر. الإمام الهيتمي قد عد هذا في كتابه الزواجر من الكبائر، عد هذا المرور من الكبائر. والإمام الهيتمي معروف إمام له مصنفات. نعم.
وفيه أخذ قرين عن قرين مما فاته أو استثباته فيما سمع معه.
نعم، وهذا واضح بين في أن القرين يأخذ عن قرينه أو يستثبت، وهذا بينته لكم أيضا في الدرس الماضي. نعم.
وفيه أن زيد اقتصر على النزول مع الحدث على العلوم باتفاق رسول المذكور، وفيه استعمال له في باب الوعيد ولا يدخل ذلك في النهي، لأن محل النهي أن يشعر بما يعارض المخلوق كما سيأتي في كتاب القدر حيث ورده المصنف إن شاء الله تعالى.
نعم، أيضا في هذا الحديث دليل على جواز استعمال لو، ولو تفتح عمل أو باب للشيطان كما تعلمون، أليس كذلك؟ وهنا قال يجوز أن تستخدم لو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المرء، قال وهذا الاستخدام إنما هو في باب الوعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لو يعلم المرء ما عليه من الإثم والوعيد، أليس كذلك؟ فقال هذا في باب الوعيد جائز ولا يدخل ذلك في النهي. قال لأن محل النهي أن يشعر أو يشعر بما يعاند المقدور، أن يشعر السامع بأن هذا الذي يقول لو يعاند المقدور، إلا أنه إن شاء الله سيأتي بيان هذا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، وهذا إن شاء الله هناك نبين لو بمشيئة الرحمن، ونبين لكم ما هو الصواب في استخدام لو ومتى تستخدم ومتى لا تستخدم. نعم. هنا أتى المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بهذه التنبيهات ليتمم هذا البحث، فقال تنبيهات أحدها استنبط ابن بطال في شرحه في المجلد الثاني في ثمانية في صاد 38 و100، في شرحه في المجلد الثاني في صاد 38 و100. انظروا إلى استنباط ابن بطال رحمه الله، يقول انتبه ابن بطال يقول بأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم بأن الإثم مختص بمن يعلم بالنهي ثم يقع فيه، واضح الكلام؟ يعني أنا أعلم بأنه لا يجوز المرور أمام المصلي، هذا الذي يقع عليه الإثم. لماذا؟ ما الدليل؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء، مفهوم هذا قال لو كان ما يعلم فحكمه ليس كذلك، هذا لو يعلم المرء، هكذا قال ابن بطال، لكن قال الحافظ. نعم.
وأخذه من ذلك فيه بعد،
لا شك، قال وأخذه من ذلك فيه بعد. لماذا؟ لأن قوله لو يعلم يعني لو يعلم عظم الإثم، لا أن المراد به لو يعلم الحكم، وفرق بين معرفة الإثم وفرق بين معرفة الحكم، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار ما عليه من الإثم، ولم يقل لو يعلم المار ما حكم المرور ما مر، واضح أظن الفرق، واضح شاسع. فالحافظ يقول هذا فيه بعد من جهة الاستنباط، لأن الاستنباط لو كان الحكم، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ما حكم المرور ما مر، قلنا نعم يعني فيه نوع دلالة، لكن هو قال لو يعلم المار ما عليه من الإثم، واضح؟ فقال هذا فيه بعد، إلا أنه سيأتي بأن الذي لا يعلم لا يدخل في الوعيد من جهة، وهو قال
لكن هو معروف من أدلة أخرى.
نعم، لكن هو معروف من أدلة أخرى، والأدلة في ذلك كثيرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والآيات في ذلك كثيرة، والله سبحانه يقول قد فعل قد فعل، أليس كذلك؟ ولكن لا يعني ذلك بأنه يعذر الجاهل بجهله مطلقا، انتبه، لا يعني ذلك بأن الجاهل والله يعذر بجهله، إذن الناس ستقول والله نبقى على الجهل، أمر طيب، لماذا؟ لا نؤاخذ مطلقا، نقول أبدا، ليس هذا المراد. الجاهل الذي لا يجد العالم الذي يسأل ولا يجد من يقوم باستفتائه لأنه في بلد لا يوجد فيها أهل العلم، هذا يعذر في قرية في كذا، أما أنه في بلد فيها علم وفيها أهل العلم فلا يعذر. تفرقوا، هذه مسألة مهمة ستأتيكم إن شاء الله في أصول الفقه، فرق بين الجاهل الذي يعذر والجاهل الذي لا يعذر، ولهذا بعض الجهلة لا تجد أنه يعذر، ينفذ عليه الحكم، وخاصة إذا كان هذا الأمر مما اشتهر ومما تدعو الدواعي إلى أن يسأل عنه. أما لو كان أمر خفي، وإن كان يعيش بين أهل العلم لكن أمر خفي لا يظن ولا يخطر في باله ولا يتكلم في أهل العلم، هذه مسألة أخرى. لكن في بلد مثلا فيه التوحيد وتنشر به العقيدة السلفية ومع ذلك يخالف، هذا لا شك أنه لا يعذر بجهله وأمره إلى الله، واضح؟ فهذه المسألة انتبهوا لها، مسألة العذر بالجهل فيها تفصيل دقيق عند أهل العلم. نعم، يعني ثانيا ثاني التنبيهات، نعم انتبه إلى هذه المسألة. يقول ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور يختص بمن مر، كيف ذاك؟ حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم المار، ما قال الواقف ولا قال الراقد ولا قال القاعد أمام المصلي، وهذه مسألة مهمة، فرقوا بين المرور وبين القعود وبين الوقوف، بمعنى أن إنسان يصلي إلى غير سترة وأنت أتيت وقعت أمامه كسترة، هل تدخل في الوعيد؟ لا، لماذا؟ لأنك ما مرر، والمرور يختلف، وهذا ما سنبينه ونحققه إن شاء الله في مسألة يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرء والحمار والكلب الأسود، لأنهم الفريق الذين يقولون بأن المرأة وهذه الأمور لا تقطع الصلاة يستدلون بحديث عائشة، يقول عائشة كانت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقولون بأن الصلاة تنقطع؟ أقول شتى، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه أي المرور وليس القعود أو الاضطجاع، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المرء، أما القاعد والقائم فلا يدخل. فلو أن إنسان يصلي إلى غير سترة ثم أتيت فجلست أمامه، هل تدخل في الوعي؟ لا، قد تكون تؤجر لأنك حققت مقصود شرعي، أليس كذلك؟ قال
لكن
إن
كانت العلة هي التشويش على المصلي فهو في معنى المار.
نعم، يقول إلا إن كانت العلة هي التشويش، بمعنى أنك أتيت ولم تمر وإنما أتيت ووقفت أنت وصاحبك هذا، ثم ما شاء الله قد تتحدث كيف حالك وين ذهب إلى آخره، المصلي لا شك أنه حصل عنده تشويش، ولا يجوز الأصل أن يشوش على المصلي، لماذا؟ لأن أصل العلة كما قال بعض أهل العلم من المرور، أو من بعض العلل التي استنبطها بعض أهل العلم، قالوا لأنه بمروره ماذا يحصل؟ يحصل تشويش على المصلي، أليس كذلك؟ لأن الذي سيمر من أمامك هذا سيشوش عليك، ولهذا منع. فيقول المصنف إن كانت العلة المراد بها التشويش، ولا شك أن التشويش محظور شرعي، وإن قلنا بأن العلة هذه هنا أو لم تكن فلا يجوز لك أن تشوش. لماذا؟ لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز لك أن تؤذي أخاك المؤمن، أليس كذلك؟ لأن هذا به نوع إيذاء. تخيل بأنك تصلي ويأتي رجل أمامك يبدأ يتحدث، ماذا سيحصل لك؟ لا شك أنك ستقع بماذا؟ في تشويش. فالتشويش لا يجوز. إذن العلة أو القعود والقيام أو الوقوف والاضطجاع بشرط أن لا يكون فيه تشويش على هذا المصلي. أما إن كان فيه تشويش فلا يجوز لك من باب عدم إيذاء هذا المصلي. لا شك أنه أذاك، فهذا إذا سجد ادفعه حتى يتقدم. واضح؟
ثالثما ظهور عموم النهي في كل مصلي وخصه بعد.
نعم، يقول رحمه الله: ظهر الحديث لو يعلم المار أمام هذا المصلي، لو يعلم المار أمام هذا المصلي يشمل ماذا؟ كل مصلي، أليس كذلك؟ يشمل الإمام ويشمل المأموم ويشمل المنفرد ويشمل صلاة الفرض وصلاة النفل، لكن نترك الآن صلاة الفرض والنفل ونبحث في هذه الثلاث. أنتم معي؟ يشمل من؟ الإمام، ويشمل المأموم ويشمل المنفرد. ننظر الآن هل جاء الدليل أخرج أحد هذه الثلاث أو لا؟ واضح؟ يعني بمعنى أنه هل جاء الدليل يجوز لي أن أمر أمام الإمام بين يديه، أو جاء الدليل يجوز لي أن أمر أمام المأموم، أو جاء الدليل يجوز لي أمر أمام المنفرد؟ نعم. قال:
وقصر باب المالكية الإمام والمنفرد لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه، لأن سترة إمامه سترة له وإمامه سترة له انتهى.
نعم. أما المالكية رحمهم الله وكلامهم هو الصواب بأنهم خصوا هذا الحكم بالإمام والمنفرد، وبينت لكم هذه المسألة فيما مضى: سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلو مر المار من بين يدي المصلين المأمومين هل يشمله هذا النهي؟ هل يشمله هذا الوعيد؟ أقول لا، ما يشمل. لماذا؟ لأن الدليل دل على إخراج من؟ المأمومين. ما هو الدليل؟ سترة الإمام سترة لمن خلفه مر، الباب الذي ذكره. ما هو دليله؟ حديث ابن عباس حيث قال: فمررت بين الصفوف، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه أحد، وهذا دليل واضح بأن المأموم لا يشمله هذا الحكم. وضح لكم؟ قال: إلا أن الإمام ابن حجر رحمه الله ما استصاغ هذا، ولهذا بدأ في الإنكار ولكن الإنكار ساقط كما سأبين. واضح؟ وابن عبد البر رحمه الله هذا الإمام الجليل بينت لكم كلامه فيما مضى: سترة الإمام سترة لمن خلفه، في التمهيد وفي الاستذكار، كان كلام طيب ودقيق من جهة الاستنباط، فإنه تكلم كلاما طيبا دقيقا بينته في ذلك الموطن. نعم.
والتعليل
منهم
لا يطابق المدعى.
نعم، الحافظ بن حجر يقول: أبد، هذا التعليل منهم لا يطابق هذا المدعى. لماذا؟ قال:
لأن السترة في درء الحال على المصلي لا على المار.
يقول: لأن السترة تفيد رفع الحرج عن من؟ عن من؟ عن المصلي لا عن المار. رفع الحرج عن المصلي لا عن المار، وهم يقولون بجواز المرور، والسترة موجودة للإمام، هذه السترة ترفع الحرج عن الإمام خشية ماذا؟ خشية القطع وخشية المرور. فنقول له: كذلك هي هذه السترة كما تقول أنت ترفع الإثم عن من؟ هو قال هنا: لأن السترة ترفع الحرج عن المصلي لا عن المار. نقول: كما أنها ترفع الحرج عن المصلي فهي كذلك رافعة للحرج عن من؟ عن المار. لأن المار لو وجد أن هذا المصلي اتخذ سترة لا شك أنه سيمر من وراء السترة فارتفع عنه الحرج، ونقول أيضا هي علامة موضحة لمكان المرور. إذا رفعت الحرج أيضا عن من؟ عن المرء. وهي أيضا حافظة للصلاة وحافظة في أن لا يقع المصلي والمار في الإثم، أليس كذلك؟ قال
فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك.
نعم، يقول استوى الإمام والمأموم والمنفرد، نقول إلا أنه ليس كذلك. لماذا؟ لأن المأموم خرج بالدليل وبقي ما عداه على الأصل من النهي والتحريم. وضح لكم؟ يعني المأموم جاء حديث ابن عباس أنه مر، وهذا المرور لو كان منهي عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فيبقى أنه مر بين المأمومين، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وإذا كانت هذه السترة هو ما مر بين السترة وبين الإمام حتى نقول بأنه مر بين يدي المصلي، وإنما مر من بين يدي المصلين الذين سترتهم لا تضر. لماذا؟ لأن هذه السترة إنما هي للإمام، وهو الذي يجب عليه أن يحافظ عليها. وبينا لكم ثمرة القول بأن سترة الإمام سترة للمأمومين، أو سترة الإمام ماذا هي سترة؟ سترة الإمام سترة للمأمومين، أو أن الإمام هو سترة للمأمومين. هذا بيناه بالتفصيل في ذلك الباب، أليس كذلك؟ قال ليس حديثا، هذا باب، إنما الحديث حديث ابن عباس بوب عليه الإمام البخاري سترة الإمام سترة لمن خلفه، هذا تكلمنا عليه بالتفصيل في الأبواب التي مضت. نعم.
رابعا، ذكر ابن دقيق للعلم أن بعض الفقهاء المالكية قسم أحوال المار والمصلي بالإثم وعليه إلى أربعة أقسام.
انتبهوا إلى هذا التقسيم من المالكية رحمهم الله، قسموا هذا أحوال المار إلى كم؟ إلى أربعة أقسام. ننظر إلى هذه الأقسام وما هو الصحيح منها وما هو الغير صحيح. قال
يأثم المار دون المصلي وعكسه، يأثمان جميعا وعكسه.
نعم، إذن معنا أربعة أحوال، يأثم المار والمصلي، هذا واحد. قال هذا الأمر الأول، يقول يأثم المار دون نبدأ بكلامه أو بتقسيمه، يأثم المار دون المصلي، هذا واحد. وعكسه، ما معنى عكسه؟ يأثم المصلي دون المار. إذن أولا يأثم المار دون المصلي. الثاني يأثم المصلي دون المار، يعني لو مر هذا المار المصلي هو الذي يأثم للمار. الصورة الأولى مر المار، المار هو الذي يأثم للمصلي، واضح إلى هنا؟ يقول يأثمان جميعا، يعني يأثم المار والمصلي، هذه الحالة الثالثة. وعكسه يعني حتى لو مر لا يأثم لا المار ولا المصلي. إذن كم حالة؟ أربعة أحوال، يأثم المار دون المصلي، يأثم المصلي دون المار، طبعا بالمرور البحث، يأثم لأنه ما أطلق عليه مار إلا بعد أن مر، ويأثم المار والمصلي جميعا، ويأثم لا يأثم لا المار ولا المصلي، أربعة أحوال. ننظر هذا التفصيل وما هي الصور التي قد تندرج تحت هذه الأحوال. قال ما هي الصورة الأولى؟ يأثم المار دون المصلي. انظر، ضربوا له مثال أو صورة، قالوا مثل ماذا؟ قال
الصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشرع.
نعم، يقول أن يصلي إلى سترة في غير مشرع، ما معنى؟ يعني مشرع الناس، مرور الناس، يصلي في مكان بعيد عن المرور، ما يأتي في شارع في طريق تمر فيه الناس والدواب، الله أكبر، هذا هو الذي ضر على نفسه، أليس كذلك؟ قالوا هذا من الذي يأثم؟ قال لكن هنا قيد بقوله إلا أن للمار مكان يستطيع أن يمر منه، ما يتعمد يقول لا ما دام صلى في هذا المكان أنا سأمر أمامه، نقول تأثم أنت المار دون المصلي. لماذا؟ لأن لك مكان واسع أن تمر فيه، فلماذا تتعمد المرور بين يديك؟ وضح لكم؟ قالوا هذه الصورة يأثم فيها من؟ المار دون المصلي. وضح لكم؟ إلا أن هذا الكلام أيضا لا يسلم لهم به. لماذا؟ لأننا بينا لكم بأن اتخاذ السترة واجب، فهو يأثم بترك السترة التي تسبب تركها بماذا؟ بأن يمر بين يديه. نقول لا نسلم لكم بهذه الصورة، بل يأثم المار ويأثم المصلي بهذه الصورة، لأنه تعمد أن يمر بين يديه وذاك تعمد ترك السترة فيأثم بتركه للسترة لأن السترة واجبة، ففرط فوقع، وذاك فرط في المرور فوقع. إلى هنا واضح؟ هم الصورة الأولى عندهم هذه، لكن نحن نريد أن نجيب بأن هذه الصورة لا تصلح من جهة أنه فرط في اتخاذ السترة، هذا عندنا، لأننا قلنا بأن السترة واجبة فهو مفرط. وين السترة؟ سوى السترة. نعم. هنا في هذه الصورة نعم، إذا كان يصلي إلى سترة فالإثم على من؟ على المرء. لكن لو كان يصلي إلى غير سترة فالإثم على من؟ على الاثنين. الآن هذه الصورة هو أن هذا الرجل يصلي إلى سترة ويستطيع المرء أن يمر من وراء السترة فتعمد منعه مر، الإثم على من؟ الإثم على المرء. لماذا؟ لأن المصلي اتخذ الاحتياط، ما هو؟ اتخذ السترة. إلا أن المار يأبى إلا أن يمر مر، نقول أثم المار دون من؟ دون المصلي. لماذا؟ لأن المصلي اتخذ السترة الواجبة عليه وحاول المنع إلا أن المار أبى المرور. واضح؟ أبى إلا المرور. إلى هنا واضح؟ إذن الصورة هذه مستقيمة، واضح؟ الصورة هنا مستقيمة من أنه يأثم المار دون المصلي لأن المصلي اتخذ ماذا؟ السترة. ننظر إلى الصورة الثانية. نعم
الثانية.
ما هي الثانية؟ يأثم المصلي دون المار، يأثم المصلي دون المار. ننظر كيف. نعم.
أن يصلي في مشرع مسلوب بغير سترة متباعدا عن السترة ولا يجد المار مفتوحا فيأثم المصلي دون المار.
نعم. قالوا بأن يصلي المصلي في مكان هو طريق للناس، يعرف أن الناس هذا الباب مثلا يأتي يصلي في ذاك المكان عند الباب وعند الخروج من المسجد، ما شاء الله المكان واسع، ويصلي إلى غير سترة. تمام. يقول وهذا الرجل يريد أن يخرج، من الذي تسبب في أن يأتي هذا المرور أمامه؟ المصلي دون المار، المار ليس له مكان يمر منه وهو يريد الخروج، إذن ماذا يفعل؟ قال يمر، والإثم على من؟ على المصلي دون المار. لماذا؟ لأن المصلي أولا لم يتخذ السترة، الأمر الثاني صلى في مكان وليس حق له أن يصلي فيه. لماذا؟ لأنه مكان لمرور الناس. إلا أن هذه الصورة غير صحيحة، وحتى الحافظ بن حجر أباها. لماذا؟ لأن ظهر حديث أبي سعيد الخدري أن الرجل أراد أن يمر فأبى، قال ولم يكن له تكن له مندوحة من المرور، إذن هذا أيضا فيه مكان مرور. ولهذا سيأتي كلام الحافظ في التعقب على هذه الصورة، فنقول يأثم المار إن مر، ويأثم المصلي لأنه فرط وصلى في مكان، ولكن الإثم على المصلي أشد لأنه تسبب في أن يقع في هذه الصورة. وضح لكم؟ قال لا يجوز، لابد أن يصلي إلى سترة، سترة واجبة سواء كان في الصحراء أو في المسجد، حتى لو كان في غرفته في بيته. لماذا؟ لأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يقطع عليه صلاته. تستطيع أن تعلم بأن الشيطان لا يمر؟ محال، أليس كذلك؟ فلماذا تودي بصلاتك إلى القطع والضياع؟ إن كانت السترة قديمة يتقدم، قريبة يتقدم، وإن كانت بعيدة فيقف، ما يستطيع أن يفعل إلا ذلك. واضح؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ما هي الثالثة؟ يأثمان جميعا. واضح الثالثة؟ قال مثل الثانية، أنه يصلي في مكان هو ممر للناس، قال وأيضا إلى غير سترة، إلا أن المار يجد مكان للمرور، ورغم ذلك يقول إلا أمر من أمامه. لا شك أنه يأثم هذا المصلي ويأثم المار، كلاهما وقع في الإثم. قال
لكن يجد المار مجروحاً فيأثمان جميعاً.
واضح؟ يعني يجد مكان يمر منه، ولكن يقول إلا أمر من أمامه. لماذا يصلي عند الباب؟ أنا سأمر. نقول أنت تأثم وهو يأثم لعدم اتخاذه السترة. قال الرابعة ما هي؟ بين بأنه لا يأثم لا المار ولا المصلي. ننظر إلى هذه الصورة كيف تكون. قال ما هي الأولى؟ أن يصلي إلى سترة، أليس كذلك؟ وفي غير مكان، ماذا؟ ليس في مكان مرور الناس. وكذلك قال قال لكن لا يجد المار أي مكان يمر منه. هذا الرجل صلى في هذا المكان ولكن لا يستطيع المار إلا أن يمر من أمامه، فماذا يفعل؟ قال لا يأثم صاحب السترة لأنه اتخذ السترة، ولا يأثم صاحب المرور. لماذا؟ لأنه مضطر محتاج إلى هذا المرور، فيقول لا هذا يأثم ولا هذا يأثم. وضح لكم؟ هذه الصور الأربعة بينت لكم بأن الصورة الثالثة فيها نظر، وبينت لكم الثانية، واضح؟ بينت لكم الثانية والثالثة صحيحة، والرابعة أيضا لا يجوز للمار أن يمر، لكن لو مر من الذي يأثم؟ المار فقط. لماذا؟ لأن المصلي اتخذ السترة، واضح؟ ولهذا قال الحافظ نعم، يقول وظاهر الحديث يدل على أنه وجد مكان للمرور أو لم يجد، لابد أن يقف ولو كان هذا المصلي يصلي في مكان فيه طريق. لماذا؟ هذا وظاهر الحديث، لو يعلم المار ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين توجد ممدوحة أو لا توجد، أليس كذلك؟ بل ظاهر قصة أبي سعيد تبين لك ذلك، ولهذا قال ها؟ تذكرها؟ قال أليس كذلك؟ تذكرون هذا؟ قال فنظر الشاب، يعني نظر أين أمر أين أمر، ما وجد إلا من أمام أبي سعيد رضي الله عنه. ورغم ذلك تجد أن أبا سعيد دفعه ومنعه، أليس كذلك؟ إذن هذا يدل على أنه لا يجوز، لا يجوز وجد أو لم يجد، في الطريق أو غير الطريق، أليس كذلك؟ قال نعم، إمام الحرمين من هو؟ الجويني، يقول إن الدفع لا يشرع للمصلي في هذه الصورة أو في هذه الصور. لماذا؟ وتبعه على ذلك الغزالي، قالوا لا يشرع هذا المرور، لا يشرع الدفع لأنه لا يوجد له إلا أن يمر، فكيف تدفع؟ لكن هذا الكلام غير مستقيم، لأن حديث أبي سعيد يأبى هذا القول، وأبو سعيد أعلم لأنه راوي الحديث، وراوي الحديث أدرى بمرويه أو بمعنى مرويه من غيره، أليس كذلك؟ قال نعم. أما الرافعي فنازع هذا الكلام، وكذلك تعقبه ابن الرفع هذا بما حصله أن الشاب إنما استوجب، قال يعني لماذا أبو سعيد دفع هذا الشاب؟ قال دفعه لأنه قصر في تأخيره عن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام، فلهذا دفعه، كأنه يقول له تأخرت وتريد أن تمر، لا، لكن هذا احتمال، أليس كذلك؟ والاحتمال هذا لا يصلح، لأنه مجرد احتمال لم تقم عليه البينة الدليل بأنه كان متأخر. قال
وما قاله محتمل لكن لا ينفع الاستدلال.
نعم، ما قاله محتمل، مجرد احتمال، أليس كذلك؟ لكن لا يدفع هذا الاحتمال الاستدلال الذي بيناه من أنه لا يجوز المرور سواء وجد مكان أو لم يجد. لماذا؟ لأن هذا هو الظاهر، وهذا مجرد احتمال لا يجوز أن ندفع به ما هو ظاهر لم يرد الدليل بأنه تأخر أو لم يتأخر. قال
لأن أبا سعيد لم يحتدث بذلك.
نعم، وأنتم تعلمون بأن أبا سعيد لما ذهب هو وهذا الغلام فتخاصم عند مروان أو عبد الملك، عند مروان، لما تخاصم عند مروان ما قال أبو سعيد والله فلان تأخر عن الصلاة لهذا دفعته، ما اعتذر بهذا، قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو يعلم المار، استدل مباشرة بالحديث، ما اعتذر له بماذا؟ بأن فلان تأخر لهذا دفعته، وهذا يدل على أنه ليس هناك ما زعمه من الرافعي ومن قال بقوله. نعم.
ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمعة أو فيها، مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدها فلا يتجع.
نعم، يقول لأن هذا متوقف أنه تأخر عن صلاة الجمعة، أليس كذلك؟ إذن هذا قبل الصلاة، واضح؟ وهذا غير مستقيم، لأننا وجدنا بأنه مباشرة ذهب إلى مروان، هذا يدل على أنه كان بعد الصلاة وليس قبل الصلاة، فسقط هذا الاحتمال، أليس كذلك؟ قال نعم، كثرة الزحام بعد الصلاة أوجه من كثرة الزحام قبل الصلاة، لأن قبل الصلاة تجد كل واحد أخذ مكانه واستقر فيه، بخلاف بعد الصلاة ما شاء الله الناس كل واحد يريد ينصرف، هنا يكثر الزحام، فقال هذا أولى من قولكم بأنه كان قبل الصلاة. قال يعني خامس هذه التنبيهات. نعم.
وقعت في رواية أبي العباس السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي هريرة لو يعلم الله بين يدي المصلي والمصلى فعمله.
نعم، يقول وقع في رواية أبي العباس السراج من طريق الضحاك ابن عثمان عن أبي النضر لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي، يعني لو يعلم المار وكذلك يعلم المصلي ما عليهما من الإثم، واضح؟ واضح لكم؟ يقول وقع هكذا بواو العطف، لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي الذي يصلي بهذا المرور الذي سيكون من أمامه ماذا عليهما من الإثم إلى آخره. قال
بعضهم
قال المراد لو يعلم المصلي أيضا بالإثم الذي سيقع عليه، لأنه قصر في دفع المار، فكأنه يقول لو يعلم المار بمرور هذا المار لكان عليه أن يدفع. لماذا؟ لأنه لو مر لكان خير له أن يقف هذا المار، واضح لكم؟ والمصلي يعني المعطوف هذه على من؟ على المار. سيأتي هذا، سيأتي لا تستعجل، واضح؟ إذن لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي ماذا عليه من الإثم لكان له أن يدفع. لو قلنا المصلى هنا في هذه الصورة ما صار هذا التأويل فيه فائدة، من الذي يدفع؟ المصلى ما يصلح، ولهذا سيأتي بالمصلى في رواية وسنبين التوجيه، واضح؟ لكن الآن على توجيه والمصلي بالياء ماذا عليه لكان أن يدفع، لماذا؟ لأن عليه أيضا هو إثم، واضح هذا الكلام؟ ها؟ واضح؟ قال أو صلى في الشارع هذا المصلي، إذن لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي الذي يصلي في الشارع ماذا عليه في الإثم من الإثم، أو لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي الذي لا يدفع المار ماذا عليهما من الإثم إلى آخر الحديث. قال هكذا نستطيع أن نؤول هذه الرواية إن كانت المصلي، أما إن كانت المصلى. قال
ويحتمل أن يكون قوله والمصلى بفتح اللام أي بين يدي المصلي بداخل سترته، وهذا أظهر والله أعلم.
نعم، يقول ويحتمل أن يكون قوله والمصلى اسم مفعول المراد به المكان، واضح؟ المكان الذي يصلى فيه، فكأنه يقول أي بين يدي المصلي داخل سترته، فكأنه يقول لو يعلم المار بين